إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما الله عظم قدر محمد تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما صلى عليه مع الملائكة ربه صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما فقد اصطفاه من البرية كلها ورعاه من فجر الحياة يتيما وأتاه معجزة الكتاب وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليما بمحمد تمت هداية ربه وبه أتم الدين والتقويما هو خاتم للأنبياء جميعهم وأتاه من غر الصفات عميما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين وفرج كربنا وكرب المكروبين وفك أسرنا وأسر المأسورين واقض ديننا ودين المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وتب علينا وعلى العصاة أجمعين واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء ومع اللقاء 16 بين يدي تفسيرنا لسورة يوسف من خلال قراءة في هذا التفسير الماتع الموسوم بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة السعدي رحمه الله تعالى وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا اللهم آمين أحبتي في الله ما زال حديثنا موصولا مع الفوائد الإيمانية المستخرجة من سورة يوسف عليه السلام فبعد أن فرغنا من تفسير السورة بدأ العلامة السعدي رحمه الله تعالى يبين بعض الفوائد الإيمانية المستنبطة من هذه الصورة العظيمة. فيما مضى من لقاءات وقفنا أمام العديد من تلك الفوائد، وها نحن نواصل ما بدأنا. يقول العلامة السعدي رحمه الله: ومنها، أي ومن الفوائد الإيمانية، أن الهم الذي هم به يوسف عليه السلام بالمرأة ثم تركه لله عز وجل مما يرقيه إلى الله زلفى، لأن الهم داع من دواعي النفس الأمارة بالسوء، وهو طبيعة لأغلب الخلق. فلما قابل بينه وبين محبة الله وخشيته، غلبت محبة الله وخشيته داع النفس والهوى، فكان ممن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، أحدهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله. وإنما الهم الذي يلام عليه العبد الهم الذي يساكنه ويصير عزما ربما اقترن به الفعل. فهنا ينفي العلامة السعدي أن يكون هم يوسف عليه السلام من الهم المقترن بإرادة المعصية والسعي لها، حاشاه، وهو نبي كريم اصطفاه الله تعالى وجعله من المخلصين. وبين العلامة السعدي أن العبد الذي يخاف الله تعالى ويخشى من السبع الذين يظلهم الله في ظل عرشه، مستدلا بحديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الذي رواه الإمام مسلم وغيره، قال صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين، فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدق فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ومن المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن مراتب القصد خمس مراتب. مراتب القصد عند الإنسان خمس مراتب. المرتبة الأولى هي الهاجس. الهاجس ما يلقى داخل النفس قهرا عنها، هذه هي المرتبة الأولى. المرتبة الثانية الخاطر، يمر بك هاجس ثم يتحول إلى خاطر على النفس والقلب، بعد ذلك حديث النفس. الخاطر إذا وقفت معه النفس وحدثت ارتقى إلى حديث النفس، وهي المرتبة الثالثة. حديث النفس يتحول إلى هم، وهي المرتبة الرابعة. هذه المراتب الأربعة أو الأربع لا يأثم عليها العبد: الهاجس، ثم الخاطر، ثم حديث النفس، ثم الهم. هذه الأربع لا يؤخذ بها العبد ولا يحاسب عليها العبد، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات، فإذا هم العبد بحسنة، مع الهمه، إذا هم العبد بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10 حسنات، وإذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت عليه سيئة ويغفرها الله تعالى لمن استغفرها، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالهم إن لم يقترن بقول أو عمل مغفور، بل ويكتب حسنة، ويكتب حسنة. إذن المراتب الأربع الأولى من مراتب القصد عند الإنسان، وهي الهاجس، ثم الخاطر، ثم حديث النفس، ثم الهم. هذه الأربع لا يؤاخذ عليها العبد. ثم تأتي المرحلة الخامسة وهي العزم. قوي الهم فاقترن بقول أو فعل، واقترن بعزيمة على القول والفعل، هنا يؤاخذ العبد. إذن يؤاخذ العبد على المرتبة الخامسة وهي مرتبة العزم، مرتبة العزم. فاقترن الهم بتصميم وعزم أكيد على القول أو الفعل، عندها يأثم العبد، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان أحرص على قتل أخيه، يعني كان عنده عزم وتصميم على قتل أخيه، والعزم يأثم به ويؤاخذ به العبد. العزم وهي المرحلة الخامسة، وهذه التي ترتبط بعدها القول والعمل بعد تصميم على الفعل. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ومنها، أي من الفوائد الإيمانية المستخرجة والمستنبطة من هذه السورة أيضا، أن من دخل الإيمان قلبه وكان مخلصا لله في جميع أموره، فإن الله يدفع عنه ببرهان إيمانه وصدق إخلاصه من أنواع السوء والفحشاء وأسباب المعاصي ما هو جزاء لإيمانه وإخلاصه، لقوله تعالى: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، على قراءة من قرأها بكسر اللام أي المخلصين. يبين لنا أهمية الإيمان والإخلاص في العمل، فبقدر إيمانك بالله وبقدر إخلاصك له في أمورك كلها، بقدر البرهان الذي يؤيدك به الله تعالى فيحفظك من الوقوع في الإثم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، بقدر إيمانك وإخلاصك في العمل وإخلاصك في القول يثبتك الله ويؤيدك الله ويدفع عنك السوء والآثام. إذن القضية: من أراد حفظا فعليه أن يتقي الله رب العالمين في قوله وفي عمله، يحقق الإيمان الصادق الذي يثمر عملا صالحا وقولا طيبا وإخلاصا لله رب العالمين. إن حدث كان الحفظ، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وكلكم يحفظه، ولكن كما أقول دائما العلة ليست في حفظ النص، إنما العلة في الفهم والعمل. العلة ليست في حفظ النص، إنما العلة بعد الحفظ في الفهم والتدبر للمعنى والعمل بالنص. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يا جماعة، هذا الحديث يلقي في النفس المؤمنة طمأنينة عجيبة جدا، فيجعل العبد لا يخشى إلا الله عز وجل يقين، لأنه لا يحدث في كون الله إلا ما أراده الله، فلن يصل إليك نفع أحد من الخلق ولا ضر أحد من الخلق إلا بأمر من؟ الله عز وجل. كتب لك الخير سيأتيك، كتب لك الابتلاء لا يرد عنك، ما كتبه الله يحدث كما أراده الله وفي الوقت الذي حدده الله عز وجل، فاحفظوا هذا جيدا. إذن من أراد الحفظ فعليه أن يحقق الإيمان والإخلاص في القول والعمل. احفظ الله يحفظ، احفظ الله بإيمانك الصادق، أي بتوحيده حق التوحيد وإفراده جل وعلا بالعباد والإخلاص له جل وعلا واتباع منهجه. إن فعلت حفظك الله تعالى. النتيجة المترتبة على الإيمان الصادق وعلى الإخلاص في القول والعمل الحفظ الإلهي للعبد. فمن أراد حفظا من الحفيظ فعليه أن يتقي الله رب العالمين. واضح؟ واضح الأمر؟ معادلة سهلة جدا، احفظ الله يحفظ، ومن حفظ ربه حفظه الله. كما أقول دائما: من وجد الله تعالى وجد كل خير، ومن فاته الله عز وجل فاته كل خير. خلي بالك أول، إن عرفت ربك فعبدته حق العبودية كان الحفظ لك في الدنيا والسعادة لك في الآخرة سعادة أبدية. احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك. سبحان الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدوا. يبقى الرشد في الإيمان بالله الواحد والاستجابة لمنهجه سعادة حقيقية. فالقضية سهلة ميسورة على من يسرها الله عليه. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. أنت مطالب بأمور ثلاثة لتحقق التيسير في الدنيا والآخرة. الأمر الأول: فأما من أعطى، أدي العطاء، وجود وكرم ونفق والتقوى، تقوى لله رب العالمين، أن تخافه وتخشاه في السر والعلن وتعمل بمرضاته جل وعلا. طب الأمر الثالث، وصدق بالحسن. قال المفسرون الحسن هنا أي لا إله إلا الله، يعني التوحيد الخالص، إن فعلت فسنيسره لليسر، فسنيسره لليسر. تريد أن تحيا حياة طيبة، فالحياة الطيبة في ظل الإيمان بالله الواحد. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملوا. إذن أين تجد الحياة الطيبة؟ في ظل الإيمان بالله والإخلاص له جل وعلا. احفظ الله يحفظك. عليك أن تجعل هذا النص دائما وأبدا نصب عينيك. إن ضاقت بك السبل فقل يا الله، وإن ألمت بك الخطوب فقل يا الله، فالذي يملك الأمر هو الله، والذي ييسر عليك هو الله، لا أحد سواه جل وعلا، إلجأ إليه. أحسن التعامل مع ربك، واجعل لك علاقة بخالقك جل وعلا، ارجع إليه دائما. فالله تعالى يحب التائبين، ويحب المتطهرين، ويحب المحسنين. فعليك دائما وأبدا أن تحقق العبودية لله، أن تحقق العبودية لله إن أردت نجاة، إن أردت نجاة. وهذه فائدة عظيمة، بقدر إيمانك وبقدر إخلاصك يكون حفظ الله لك جل وعلا. يقول العلامة السعدي: ومن قرأها بالفتح أي المخلصين فإنه من إخلاص الله إياه، وهو متضمن لإخلاصه هو بنفسه، فلما أخلص عمله لله أخلصه الله وخلصه من السوء والفحشاء. إذا أخلصت في نفسك أولا، معلوم أن الجزاء من جنس العمل. أخلصت في نفسك، نعم، خلصك الله تعالى من كل سوء، خلصك الله تعالى من كل سوء، وأبعد عنك الضر سبحانه. المهم تخلص نفسك لمين؟ لله، لله. إن تكلمت ابتغاء مرضات الله، إن فعلت ابتغاء مرضات الله، لأن الله تعالى يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذن لا يصعد إلى الله إلا الكلم الطيب، أمر بمعروف، نهي عن منكر، إصلاح ذات البين، كلمة طيبة فيها الخير، فيها تأليف للقلوب، فيها جمع للصف والكلمة، فيها صيانة للأمة، تصعد إلى الله. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ابعد عن الكلام العفش، ابعد عن الكلمة القبيحة، وأحسن اختيار الكلمة إذا أردت أن تخاطب وأن تتكلم، إن رب كلمة تحمض قلوبا وتشق صفا وتفرق بين الأحباب. لماذا تتفوه بها؟ لها البديل الطيب الذي يؤلف ويجمع ولا يفرق، يشرح الصدر والنفس والقلب، ويزيد معدل المحبة في القلب. يعني الصحابي لما جلس في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومر بالمجلس رجل، فقال الصحابي: يا رسول الله، إني أحب فلانا، هذا العبد الذي مر أنا أحبه في الله. فقال له النبي: هل أعلمته؟ قلت له أنك تحبه في الله؟ قال: لا. قال: اذهب فأخبره، روح قل له. فقام من مجلس رسول الله أسرع إلى الرجل وقال: يا عبد الله، إني أحبك في الله. قال: أحبك الله الذي أحببتني فيه. الله أكبر. أو كما أخبر النبي، شوف كلمة طيبة، النبي كان حريصا على أن يقوم هذا الرجل بإخبار أخيه أنه يحبه. لماذا؟ لأنها كلمة لا تأثير طيب في القلب والنفس، كلمة تزيد من منسوب الحب. إما تقول لأخيك أنا أحبك في الله، ها، تشرح صدره وتؤلف وتجمع. فالكلمة الطيبة يا جماعة صدقة، كما أخبر النبي. وأنت مسلم عليك أن تنتقي كلماتك، لا تتكلم إلا بكلمة فيها رضا الله عز وجل، حتى ترفع هذه الكلمة إلى الله تعالى. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فالكلمة الطيبة بترفع. طب الكلمة غير الطيبة تأسر صاحبها وترد عليه ويؤاخذ بها في الدنيا والآخرة، بشؤمها يحرم الخير والعياذ بالله تعالى. شؤم كلمة اللسان ده يا جماعة، هذا العضو الصغير ده لازم تخلي بالك منه قوي، لازم تخلي بالك منه قوي، فلا تتفوه به إلا بما فيه الخير. كثيرا ما نكرر ونردد لأهمية الأمر، إن الأمر ليس بالسهل، لأن الناس في دنيا الناس اعتادوا على النسيان، واعتادوا على أن يمر عليهم الكلام مر الكرام إلا من رحم ربي وعصم. فنحن في حاجة إلى تذكير بعد تذكير، نحن في حاجة إلى تذكير بعد تذكير. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فننتبه لأقوالنا وننتبه لأعمالنا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وعلى مائدة القرآن من قراءة النصوص والآيات يتبين لنا أن البلاء منوط بمنطق اللسان، البلاء منوط بمنطق اللسان، يعني بكلامك يجي الابتلاء. اللسان سبحان الله، رأينا كيف أن كلمة من إبليس أحلت عليه البوار والخسران، قال أنا خير منه، كلمة منطق لسانه، حصل إيه؟ قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. بإيه؟ كلمة، جملة، أنا خير منه. فرعون مصر، أنا ربكم الأعلى، كلمة. إيه اللي حصل؟ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، بل جعله من المغرقين، كلمة، قول، كلمة خرجت من اللسان ارتبط بها البلاء. صاحب الجنتين، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، وقال أيضا وما أظن الساعة قائمة، كلامه، قول. النتيجة اللي حصل، أهلك الله جنتين، وذهب المال وذهبت النعم. بإيه؟ كلمة، قول. إن نمرود ابن كنعان، أنا أحيي وأميت، كلمة. في مناظرته للخليل إبراهيم عليه السلام. إيه اللي حصل؟ قتله الله ببعوضة بسبب كلمة. خلي بالك أول الله يرضى عليك، كلمة. أمال بقى الخوض في الأعراض والطعن في الأنساب واتهام البراء بغير دليل ولا بينة. يا رب سلم، يا رب سلم، يا رب سلم. كلمة يا جماعة، الابتلاء مرتبط بكلمة، كلمة. فالمسلم ينتقي الكلمات، لا يتلفظ إلا بما فيه الخير والمصلحة. كلمة هتفرق بلاش منها، خليها جواي، ابلعها واشرب عليها كوباية شاي أخضر. الشاي الأخضر حلو يا أنيس صح؟ اشرب عليها كوباية شاي أخضر وبلعها. أدام تعباك قوي كده وقفلك، اشرب شاي أخضر بسم الله وابلعها. ويا سلام بقى لو شوية زيت العود كمان بالشفة، ولا إيه؟ صح يا عبد العزيز؟ وما تقولش الكلمة الوحشة، الله يرضى عليك، أنا بخاف عليك والله. كلمة، اقرأ القرآن كويس، كلمة أهلكت ودمرت وأبعدت، وكلمة تقرب وترفع. الكلمة الطيبة صدقة، لما تقول لأخيك كلمة طيبة تمكن لحبك من قلبه وتؤلف بين القلوب وتجمع ولا تفرق. إنما كلمة قبيحة بتعمل إيه؟ بتعمل إيه؟ بتفرق. وتلاقي ده يبص لده بغضب وبغيظ ومتضايق منه ومش عايز يشوف. طب ليه ده كله؟ ليه ده كله يا جماعة؟ مع إنه ما بيعملش كده مع الكفار، مع غير المسلمين، بيضحك لهم ويشتغل معاهم ويوكلهم. يا أخي الله يرضى عليك، اصلح حالك. أخوك المسلم، أخوك المسلم. كثيرا ما أردد هذا يا جماعة، وأنتم في بلاد الغرب هنا، سبحان الله. يا أخي أخوك أخوك، أردد هذا كثيرا. أخوك بعيد عن الديار والأهل في غربة، وأنت في غربة، مسجد جماعكم ولم الشمل. فحاول تجتهد لتجميع وتأليف القلوب. عايزين نزيد مش نقل، نزيد مش نقل، نجتمع ولا نفترق. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما شاء الله عليك، بشوفك بره في شغلك عمال مع غير المسلمين، ما شاء الله تسيسهم وتبتسم. طب أخوك المسلم يا ولا، يا ولا، يا ولا يا عبد العزيز، أخوك فاهم يا ولا، أخوك المسلم. يا الله، إزاي تزعل منه وتزعله؟ إزاي تبعد عنه وتفرقه؟ إزاي تخونه؟ إزاي تطعنه في ظهره؟ إزاي تتكلم عنه وتغتابه؟ أخوك، أخوك المسلم. خليك حريص على إخوانك. فالمرء والله بإخوانه، المرء بإخوانه. إنما أنا أشوفك متضايق منك وإنت تشوفني متضايق مني، طب ليه ده كله؟ ما نصلح قلوبنا يا جماعة شوية. قلب ده المضغة دي اللي في النفس دي، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ليه يا أسامة كده؟ ده يزعل من ده وده يتكلم عن ده، مش عيب يا أسامة؟ مش ده عيب ولا يليق بالمسلمين ولا إيه؟ وليه أغضب من إخواني؟ ده أخويا قال كلمة كده ولا كده في ساعة غضب، خده في حضنك. أخوك اوعى تفرط فيه. أبغض عمله ولكنه أخي في الله، لا أتركه للشيطان أبداً، لا أتركه للشيطان أبدا. يا جماعة، المسلم عمره ما كان مراوغ مثل الثعالب، كما قال الشاعر: يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. هذه صفات المنافقين. بيقول لك كلام حلو كتير أحيانا لكن في الظهر إيه؟ خنجر يطعن وسيف يمزق. سبحان الله العظيم. أقول لأمثال هؤلاء قف مع نفسك، هل ترضى لها ذلك؟ هل ترضى لها ذلك أن تعمل في الظلام لحالك سبحان الله كفعل الخفافيش؟ فالخفافيش لا تعمل إلا في الظلام. إمتى بيظهر الخفاش؟ في الظلام. الضوء يضر فلا يعمل إلا في الظلام، وده شغل النفاق. في الأمام حلو قوي، طب في الخلف مر علقم مثل الصبار والحنظل. يا رب سلم. المسلم ليس كذلك. المسلم تأمنه في غيبتك، مش ممكن، عارف انه اخيك، انه اخوك، يحفظ غيبتك ولا يطعنك بل يصون غيبتك. يعني الإنسان عندما ينظر لأحوال المسلمين يحزن. يا جماعة هذه الأمة لا صلاح لها إلا بالدين. يوم أن تتنقل الأمة لدينها تصير كالغنم في ليلة شاتية لا تجد راع يرعاها. تخيل كده منظر الغنم في ليلة شاتية ملهاش راعي، كثيرة الأمطار وغنم من غير راعي، تعمل الغنم تتفرك سبحان الله وتتخبط، ما فيش حد يقودها. هذا حال الأمة عند غياب الدين، عند غياب الإيمان. شفت العرب قبل الإسلام كيف كانوا؟ كانوا قبائل متناحرة متطاحنة، لما تقوم معركة تستمر ما يقرب من 40 سنة عشان جمل بعير. تخيل كم قتل من أجل البعير خلال 40 سنة، وغيرها وغيرها وغيرها، وعشان حصان وعشان مش عارف إيه. جه الإسلام عمل فيهم إيه؟ جعلهم أمة إيه؟ واحدة. حطمت عرش كسرى وقيصر، سادت وقادت بإيه؟ بالقرآن، بالإسلام. يبقى صلاح الأمة فين؟ في الإسلام، في اتباع هدي النبي العدنان. هنبعد هنبقى حالنا زي حال إيه؟ العرب قبل الإسلام. وده اللي ظاهر الآن في الأمة الآن. قسمت بفعل أعدائها إلى دويلات متناحرة متطاحنة لا يحكمها دين ولا تربط بينها أواصر إلا من رحم ربي وعصم سبحانه جل وعلا. ولا قيام لهذه الأمة إلا بالدين. والله لا تصلح هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. طب الأوائل صلحوا بإيه؟ بالقرآن والسنة، بالإسلام. قالها عمر الفاروق: لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله عز وجل. إذا ابتغينا العزة في العصبية، أنا جزائري وإنت مغربي وأنا مصري، هيكون الذل. العصبيات، وديكم شايفين في أوروبا، ده مسجد المغاربة، وده مسجد الجزائريين، وده مسجد الأتراك، وده مسجد الباكستانيين، وده مسجد البوسنيين. عصبيات متطاحنة متناحرة سبحان الله، لدرجة يحكي البعض في مسجد من مساجد فرانكفورت، أخ داخل يأذن في مسجد مغاربة، بيأذن للصلاة، يروح ماسكه كده رئيس مجلس إدارة المسجد من قفاه، يقول له أنت مغربي؟ قال له لا. قال له بتأذن ليه؟ قال له بس زوجتي مغربية. قال له أذن. والله يا جماعة زوجتي مغربية بقت أذن. إيه الحكاية يا جماعة بيحصل المسلمين ده؟ قال أنت بتأذن ليه؟
اتعدى الخطوط الحمراء خلاص. لولا ان قالوا ان زوجتي مغربيه كان رماه بره المسجد. نسال الله السلامه. يعني هذه الامه بهذا الحال هل تريدون لها نصرا؟ الاجابه لا والف لا. ليه دايما يا جماعه الكثيرون في التعاملات يسيئون الظن باخوانهم؟ انا جاي متحفز لك وانت جاي متحفز لي، ليه؟ فضي النفس دي. شايف خطا تعالى خد المخطئ من ايديه، بينك وبينه كده تقول له يا جلول انت عملت كذا، اتقي الله، انا اخوك وانا مرآتك، خلي بالك او اوعى، انا بحبك في الله، بلاش وصفي، لكن مش هشوفه كده وانا ايه عامل 111. في 111 ده اوتوبيس عندنا في مصر بيروح ما بيرجعش، ما تعرفش رايح فين اصلا. 111 لما تيجي تكشر كده، بص كده كشر، تلاقي كده ثلاث شرطات هنا، واحد واحد واحد، يبقى الرقم كام؟ 111. قافل على طول، يقول لك ايه روح يا شيخ ما ترجعش تاني. مشكله خطيره جدا. ليه ال 111 دي؟ ليه مع اخوانك؟ افرد وجهك وابتسم لاخوانك بصدق وباخلاص ويعمل لخدمة الإسلام والمسلمين بإخلاص. عارف ليه؟ عارف ليه؟ لأن الحسيب هو من؟ الله. اوعى بقى تخلي حد يعوق سيرك إلى الله مهما كان. اكبر انت بفكرك واعلى وامشي، امشي، استمر، استمر يا واد، انت يا واد يا تايب، انت اللي زي العسل، انت يا ولد استمر واضحك بقى. يا ما ضحكت هناك، عايزين بقى تضحك في الطاعه ولا ايه؟ بالعمل الصالح والجهد لخدمه الاسلام، واشتغل وامشي. ولما تلاقي شوكه في طريق اخوانك شيلها، مش النبي عليه الكلام ده ولا يا جماعه؟ قال الايمان 64 شعبه، اعلاها لا اله الا الله، وادناها اماطه الاذى عن الطريق، والحياء شعبه من الايمان. يعني من ضمن شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق. البعض بيفهمها كده الفهم الضيق قوي، قال إيه حجر بشيله، شوكة بشيله، لا، ده بيقول لك شيل أي أذى من طريق المسلمين، مش شوكة ولا حجرة فقط ولا قشرة موز فقط، لا، أي كلمة سيئة تضر أخوك شيلها وابعدها لأنها أذى، أي عمل قبيح يسيء لإخوانك بلاش منه لأنه أذى، ولا مش أذى؟ فمش عايزين نبص كده بمنظور ضيق للنص، وسع الدائرة. شوف الرجل كما قال النبي، غفر الله لرجل مر بطريق فوجد عود شوك أو غصن شوك في طريق الناس فرفعه فشكر الله له فغفر له. شوكة هيعد أخوك ممكن يتجرح منها، شيلها من طريقه. طب ما ممكن الكلمة تجرحه ولا إيه؟ ودي أعظم ضرر من الشوكة. ليه؟ لأن الشوكة ممكن تتعالج ولا لا؟ ممكن أدوس على شوكة أتجرح، أروح أخد لي مطهر كده ومضاد حيوي وحقنة وأبقى زي العسل، صح كده؟ إنما الكلمة طعنت فيها طعن عند مجموعة من الناس، الطعن بينتشر، صح كده؟ ملهاش علاج، ملهاش علاج إلا النار، أو أن يعفو عنك أخوك وترد غيبته. يا رب سلم. خطيرة جدا يا جماعة، والله والله يا جماعة الأمر خطير جدا والله. وسوف تعرفون نبأ كلامي هذا يومها، يوم أن نأخذ الكتاب في يوم القيامة، ساعتها يا جماعة الندم ما بينفع، والله ما بينفع. لكن المسلم لما يسمع يتعظ ويعمل قبل الفوت وقبل الموت. فنشيل الأذى من طريق المسلمين، أذى في قول أو في فعل أو في الطريق، شيل الأذى وارفعه، وده من شعب الإيمان، من شعب إيه؟ الإيمان. العمل لازم يكون صالح تبتغي به مرضات ربك، مش بعمل للناس. عملت للناس اطلب أجرك من عند الناس، فلا ثواب لك في عملك وعملك لا يقبل. تعالى كده، انت ماشي شغال في عمل معين، حد ضايقك، ان تركت العمل يبقى انت ما كنتش بتعمل لله. بتعمل لمين؟ بتعمل للناس. والله لان ما كان الندم واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. احفظ ده كويس قوي. فلان زعلك وناكشك، طب مش جاي المسجد، ما تجيش المسجد، ما انت ما كنتش بتيجي لله. انت لو كنت بتيجي لله كنت استمريت، لك انت بتيجي للناس. عشان كده لما واحد لو ابوزه في وشك ما جيتش تاني، يبقى انت مش جاي لله، انت بتيجي للناس، بتعمل للناس. واضح؟ والله يقول انا اغنى الشركاء عن الشرك، فمن اشرك في عمله معي غيري فليطلب ثوابه من عندي. المسلم ثابت على الحق، ثابت على الحق. تعالوا كده، الواحد ما بيشوف كده حال المسلمين في الغرب بيحزن والله يا جماعة. مثلا احنا في إدارة مسجد، انا زعلتك وزعقت لك، ايه اروح سايب العمل وامشي؟ يبقى انت بتعمل لمين؟ بتعمل لمين؟ لله ولا لغير الله؟ اللي بيعمل لما يتركش العمل للإسلام. تركت بس عالج نفسك بسرعة، لحسن عملك غير مقبول، عملك غير مقبول. ليه؟ لأن دي يا جماعة مسؤوليات عظيمة جدا. شوفوا كده الصحابة، كل واحد كان على ثغر من ثغور الإسلام لا يتركه أبدا، سبحان الله. 23 سنة جهاد من أجل الحق، وجدوا العنت والمشقة والتعب، ها رجعوا ولا تقدموا؟ بالعكس، كان الابتلاء يزيدهم قوة وصلابة على الحق. واضح يا جماعة؟ في أي عمل بقى كنت، في أي عمل كنت، في معايير جواك، أنا بعمل لمين؟ أنا بشتغل لمين؟ للناس. قال الله تعالى في أمثالك وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ملوش قيمة، بل عليك يوم القيامة. حتى وإن كان الظاهر الإخلاص، فالله يعلم ما في طويتك، ويعلم ما في نيتك وإرادتك. سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أنت بتعمل لمين؟ بتتكلم لمين؟ من يعلم ذلك؟ الله الواحد وهو الحسيب، وهو الحسيب. ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. إذن بقدر إيمانك وبقدر إخلاصك في قولك وعملك يكون حفظ الله لك، يدفع عنك السوء والفحشاء، ولا يتمكن من يمكر بك أن يوقع بك مهما مكر ومهما خطط ودبر، لأنك باختصار في معية من؟ الله. الله. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، سبحانه. واضح؟ فالله يكيد خليه يكيد، والله يمكر خليه يمكر، ما دمت أنت مع الحق واثبت عليه، اثبت. يعني سيدنا النبي كم مكر به الماكرون، فهل استطاعوا أن يصل مكرهم إلى النبي؟ الإجابة لا، سبوه طعنوه ولا إيه؟ بل واتهموه في عرضه. هل أثناه هذا عن الدعوة إلى الله؟ الإجابة لا، استمر على الحق. 23 سنة بنى أمة، وكان وحيدا في مكة، ثم آمن به عبد وحر. عبد وحر، مين العبد؟ زيد بن حارثة. ومين الحر؟ أبو بكر الصديق. مش دي البدايات؟ مش دي البداية؟ والعبرة ليست بنقص البداية ولكن بكمال النهاية، ولا إيه؟ لما تقرأ كده خط سير الإسلام من البدايات، بدأ النبي بعبد وحر، زيد ومين كمان؟ وأبو بكر رضي الله عنهم، مش دي البداية؟ وكان يدعو سرا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وبدأ الإسلام يزيد يوما بعد يوم، يدخل بلال، يدخل صهيب، يدخل خباب، يدخل عمار، يدخل ياسر، تدخل سمية، طبعا من قبل كانت خديجة وعلي رضي الله عن الجميع. والصديق يشتغل في الدعوة إلى الله، يجيب عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، وغيره وغيره وغيره. الله أكبر، شوف العدد بيزيد. الله، ده حمزة كمان عم النبي دخل الإسلام. الله أكبر، الفاروق عمر دخل الإسلام. الله، إيه الحكاية يا جماعة؟ الإسلام بيزيد، ده معيار الإخلاص والقوة في الحق، بيزيد مش بيقل. ها، زاد الاضطهاد والتنكيل والتعذيب. طيب يا جماعة، روحوا الحبش، يهاجروا للحبشة من أجل الدين، تركوا الديار والأموال، تركوا الزوجات والأولاد من أجل الإسلام، روحوا بلاد الحبشة. نعم، نروح نعبد الله ونحرص على ديننا. وبعدين 13 سنة تربية على العقيدة وعلى الإيمان وعلى التوحيد. طب يا محمد، انتقل إلى يثرب، هاجر، يهاجر النبي والأمة تهاجر ورا منه. أهل مكة من الموحدين، تركوا الديار والأموال وتركوا كل شيء. نقول لأصحاب الشركات وغيره 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 والأموال والسيارات، اترك سيارتك لله وامشي على رجليه. طب اقفل شركتك وروح بلدك وربي عيالك على الإسلام. الإسلام محتاج لك في المكان الفلاني، اترك هنا وروح، عشان تعرف الفرق بيننا وبينهم. بمجرد ما يجي الأمر بالهجرة، عملوا إيه؟ سابوا كل شيء من أجل الإسلام، سابوا الزوجات والأولاد والديار والأموال. والله يا جماعة، تركوا كل شيء. صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه كان في مكة وتاجر وعنده أموال كثيرة جدا، عنده شركة يا جلول مثلا، وعنده أموال بقى إيه؟ ده صهيب التاجر المعروف. النبي أمر بالهجرة، خارج صهيب يهاجر لله ولرسول الله، أهل مكة عملوا معه إيه؟ مسكوه. لقد جئتنا صعلوقا فقيرا، كثر مالك عندنا، واليوم تريد أن تذهب بمالك إلى محمد، لن يكون لك ذلك. قال: أخيركم بين مالي وأن تخلوا سبيلي، إيه رأيكم أديكم كل ما أملك؟ هديكم كل الأموال، يعني أسيب لكم الدار والسيارة مثلا والآلاف المؤلفة من اليوروهات بلغة العصر بقى، كل ما أملكه، خذوا كل شيء بس سيبوني أروح للنبي. الله أكبر. طبعا ده نموذج عجيب وفريد، مين اللي رباه؟ رباه محمد على الإسلام. قالوا نفعل، راح طرق لهم كل ما يملك وخرج كده لوحده بالإزار والرداء فقط، أروح للنبي. راح المدينة، قال له النبي عندما رآه: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، هنيئا لك. الله أكبر. طبعا ربح البيع، باع دنيا واشترى آخرة، باع دنيا واشترى إيه؟ آخرة. وفي المدينة بنى النبي المسجد، آخى بالمهاجرين والأنصار، عمل العهود والمعاهدات مع غير المسلمين، رب الأمة على التوحيد الخالص، وأذن لهم في الجهاد استردادا للحقوق وتأمينا للعقيدة ونشرا للإسلام وإزالة العقبات من طريق الحق. في غزوة بدر كان عددهم كام؟ 313 أو 314، خلي بالك من الزيادات. بعدين تعالوا نشوفوا في غزوة الخندق 3000، في غزوة أحد بعد بدر كانوا 1000، في غزوة الخندق 3000، كمل فتح مكة 10000 موحد، كمل في العام العاشر من الهجرة في الحج بقى النبي خرج حجا على رأس أكثر من 120,000 موحد. شوف خط سير الإسلام، 120,000 موحد بعد ما كان عبد وحر في البداية. فالعبرة بكمال النهاية مش نقص البداية، في حق بنعمل من أجله، لنا أهداف لابد أن نصل إليها، مش بنعمل من أجل الناس ولا من أجل شهرة ولا كذا ولا من أجل تحصيل مال ولا كذا ولا كذا. اعمل للحق حتى تصل. جه النبي فيهم حجة الوداع على رأس 120,000 موحد، وعندها نزل قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ليه؟ لأن محمدا وأصحابه حققوا قول نبيهم: احفظ الله يحفظك. ده الطريق يا جماعة، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. الحديث: إذن بقدر إيمانك وبقدر إخلاصك في القول والعمل وبقدر خدمتك للإسلام والمسلمين، بقدر حفظ الله لك ورعايته لك. واضح؟ إذا ما العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. إذا ما العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. يبقى الأمان في ظل إيه؟ في ظل الإيمان يا جماعة. والله الأمان في ظل الإيمان. احفظوا هذا جيد، وهذه فائدة عظيمة من سورة نبي الله يوسف عليه السلام. بإيمانه وصدقه وإخلاصه صرف الله عنه السوء والفحشاء ومكن له عليه السلام، وأصبح عزيزا لمصر، ورد إليه أبويه وإخوته وعاشوا على أرض مصر في عز وتمكين، وجمع بينهم الله بعد افتراق. السبب الإيمان والإخلاص، الإيمان والإخلاص. يقول الإمام السعدي رحمه الله: ومنها أنه ينبغي للعبد إذا رأى محلا فيه فتنة وأسباب معصية أن يفر منها ويهرب غاية ما يمكنه ليتمكن من التخلص من المعصية، لأن يوسف عليه السلام لما رودته التي هو في بيتها فر هاربا يطلب الباب ليتخلص من شرها. أيوة، مهمة جدا يا جماعة هذه الفائدة. ما كان في فتنة ابعد عنه، ما تصل إليه تجنبه، لأن بقدر فرارك من أماكن المعصية بقدر نجاتك. ورأينا حديث قاتل المئة، عندما ذهب للعالم بعد أن ذهب للراهب فأغلق أمامه باب التوبة قتله فأكمل به المئة. لما ذهب للعالم ماذا قال له العالم؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى بلدة كذا بها أناس صالحون، اعبد الله معهم. الحديث: يبقى من شروط التوبة الفرار من بيئة المعصية. المكان اللي كان فيه عصيان ابعد عنه، في فتنة ابعد عنه. يبقى مجلس فيه غيبة تعمل ايه معاه؟ تفر منه، لا تجالس أهله، انصح لهم أولا وبعد ذلك فارق. فارق، ولله دار القائل: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين لسانك لا تذكر به عورة امرئ، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات، وللناس ألسن، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها وقل يا عين يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، وفارق ولكن بالتي هي أحسن، وفارق ولكن بالتي هي أحسن. احبب من شئت فإنك مفارقه. قال العلماء: فجعل القدر يفرق بينكما بالموت، ولا تفارق أنت بسوء طويتك وسوء أخلاقك، يعني خلي الموت يفرق بينكم، ماشي كده؟ ما تخليش كلامك وأفعالك هي اللي تفرق بينك وبين إخوانك. ففر من أماكن العصيان، الله يرضى عليك، قول أمين، واسمع لناصح أمين يحب لك الخير ويرجوه لك. مكان في فتنة ابعد عنه، ابعد عنه وفر منه فرارك من الأسد. لو أسد مجبر عليك بتعمل ايه؟ تقفله ولا بتجري؟ خطر مقابلك بتعمل ايه؟ بتفر منه هاربا. فلماذا فررت من حيوان ولم تفر من كلمة تغمسك في النار 70 خريفا 70 سنة في النار؟ مش دي أولى بالفرار ولا إيه؟ إن العبد ليتفوه بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. ها؟ يحصل نتيجتها يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا، يعني 70 سنة كلمة من سخط الله. فدي أولى بالفرار يا عبد الله، فر منها، الله يرضى عليك. فر من أماكن المعصية، فر من أماكن الفتن. إن أردت نجاة فعلى قدر فرارك من أماكن الفتن وأماكن المعصية على قدر نجاتك، على قدر نجاتك. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ومنها أن القرائن يعمل بها عند الاشتباه، فلو تخاصم رجل وامرأة في شيء من أواني الدار، فما يصلح للرجل فإنه للرجل، وما يصلح للمرأة فهو لها. الله، هذا إذا لم يكن بينا. اختلفت مع الزوجة، خلاص ناويين على الفراق، عايزين نحك، انت مش عارف فين حاجتك وهي مش عارف فين حاجتها، فاللي يحكم يعمل ايه؟ القرينة بقى، ده فستان ندي لمين؟ للرجل ولا للست؟ هو الرجل يلبس فستان يقول لك ده بتاعي؟ لا مش بتاعك، ده بتاعها هي. يبقى للمرأة تديهولها حاجتها وحاجتك تاخدها، اللي يصلح للرجل للرجل، وللمرأة ايه؟ للمرأة. ما دام ما فيش اثباتات ان دي بتاعتي ولا بتاعتك، يبقى ناخد بالقرائن، ما يصلح للمرأة للمرأة، وما يصلح للرجل للرجل. وكذا لو تنازع نجار وحداد في آلة حرفتهم من غير بينة. واحد نجار اختلف مع حداد على البضاعة العدة بتاعته، وانت عايز تحكي، ده يقول لك بتاعه، يقول لك بس بس بس، لقينا منشار بتاع خشب، ياخده مين؟ النجار. طيب لقينا الكير بتاع الحداد، ياخده مين؟ الحداد. بضاعة الحداد للحداد وبضاعة النجار للنجار، قرينة، ما دام ما فيش بينة. الحكم بالقرائن، جاب منين الاستنباط الجميل ده؟ إن كان قميصه كد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه كد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. ها، فلما رأى قميصه كد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. ورأينا كيف نسبها للرجال، ما قالش إنك كنت من الخاطئات مع إنها امرأة. لماذا قال من الخاطئين؟ قال أهل العلم: هذا من باب المبالغة في التوبيخ، لأن المرأة بطبيعتها أن تكون مطلوبة لا طالبة، من الطالب؟ الرجل عادة. فلما فعلت فعل الرجال وكانت طالبة لا مطلوبة، فكان من المناسب أن تنسب لفعل الرجال إنك كنت من الخاطئين. العمل بالقرائن عند عدم وجود البينات. ومما يدل على هذه القاعدة أنه استدل بوجود الصواع في رحل أخيه على الحكم عليه بالسرقة من غير بينة شهادة ولا إقرار. فعلى هذا إذا وجد المسروق في يد السارق خصوصا إذا كان معروفا بالسرقة فإنه يحكم عليه بالسرقة، وهذا أبلغ من الشهادة. وكذلك وجود الرجل يتقيأ الخمر أو وجود المرأة التي لا زوج لها ولا سيد حاملا فإنه يقام بذلك الحد ما لم يقم مانع منه. ولهذا سمى الله هذا الحكم شاهدا فقال وشهد شاهد من أهلها. فالعمل يكون بالقرينة عند عدم وجود البينة. وبهذا القدر أكتفي، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل مع العلامة السعدي رحمه الله وبيان الفوائد الإيمانية المستخرجة من سورة يوسف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.